بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالإجماع أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر. كما سبق أن قلنا فإن الإجماعات المنقولة في كتب العلماء هل يريدون بها المعنى الحقيقي للإجماع وهو اتفاق الجميع؟ لا شك أن القرائن دلت على أن هذا غير مراد، والآن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ينقل عبارة عن المحقق السبزواري في الذخيرة، قال بعد بيان تعسر العلم بالإجماع، يعني أن الشخص هل يستطيع أن يحصل العلم بأن العلماء علماء الشيعة في عصر واحد فضلا عن جميع العصور قد اتفقوا مع كثرتهم وتفرقهم في البلدان على مسألة واحدة؟ يقول هذا متعسر، لا أنه متعذر بل متعسر، يعني شديد الصعوبة. بعد أن بيّن ذلك قال إن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها إذا لم يكن في كلها لا يكون محمولا على معناه الظاهر. المعنى الظاهر هو اتفاق الكل الناشئ عن تتبع الأقوال. يقول لا يراد هذا المعنى، بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤد بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها إلى أن المعصوم عليه السلام موافق في هذا الحكم. يقول بل مرادهم بالإجماع لما يقول أجمع علماء الشيعة، مرادهم هو أن هذا الناقل هو قد اجتهد، قال يرجع إلى اجتهاد من الناقل، اجتهد أن العلماء اتفقوا وهو لم يتتبع أقوال كل العلماء، لكن لما رأى المشهور من العلماء ذهب أو كثير من العلماء ذهب إلى هذا القول هو بحسب القرائن عنده بحسب أمارات عنده، هذه أمارات عنده وقرائن عنده توصل بهذه القرائن لما رأى اتفاق كثير من العلماء على مسألة معينة، ماذا استنتج من هذه القرائن ومن هذا الاتفاق أن المعصوم عليه السلام موافق على هذا الحكم. وكما قلنا إن المراد بالإجماع هو الأقوال التي يعلم أن المعصوم عليه السلام داخل في ضمنها، لذلك يقول بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل، اجتهاد أنه اجتهد أنهم اتفقوا، هذا الاجتهاد مؤد بحسب القرائن والأمارات، هذه قرائن وأمارات هو اعتبرها، يعني هو اعتبرها قرائن هو اعتبرها أمارات، مثل مثلا أنهم دونوا هذه الأحاديث في كتبهم المعتبرة وهي مشهورة فيما بينهم، هذه قرينة اعتبرها الناقل تدل على أن المعصوم عليه السلام موافق في هذا الحكم، هكذا هذا هو المراد بالإجماع، أو مرادهم الشهرة. لما يقول أجمع علماء الشيعة يعني المشهور فيما بينهم، لما رأينا كثير من المعاصرين كثير من القدماء أو أكثر المعاصرين والقدماء ذهبوا إلى هذه الفتوى، فلذلك يقول أجمع علماء الشيعة، وهو ليس بإجماع بل هو شهرة أو مرادهم الشهرة، هذا النحو الثاني. أو لا، مرادهم اتفاق أصحاب الكتب المشهورة، كما قلنا فيما سبق أن بعض العلماء لما يأتي إلى كثير من الكتب المشهورة الفقهية، الآن موجودة كتب اشتهرت وبقيت مثل الجواهر، مثل الحدائق، مثل كشف اللثام، مثل جامع المقاصد وغير ذلك من الكتب المعروفة، لما هذا الناقل للإجماع تتبع هذه المسألة في هذه الكتب وجد أنهم متفقون عليها، فهذا في الحقيقة ليس بإجماع لكل علماء الشيعة أو غير ذلك من المعاني المحتملة التي يفهم أن مرادهم مثلا بالإجماع هو اتفاق مثلا العلماء المعروفين، العلماء المشهورين هكذا. ثم قال بعد كلام له: والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف. يقول الآن بحسب ما ظهر لي أن هؤلاء الذين يدعون الإجماع، لماذا ادعوا الإجماع؟ هؤلاء عندهم كتب، تتبعوا هذه المسألة في هذه الكتب، لما تتبعوا هذه المسألة ورأوا أن أصحاب هذه الكتب اتفقوا على هذه المسألة قالوا بالإجماع. ثم هؤلاء أنفسهم ربما تحصل لهم كتب أخرى ما كانت عندهم لما ادعوا الإجماع، أصحاب هذه الكتب الأخرى ذهبوا إلى قول آخر مخالف لما ذهب إليه أصحاب الكتب الأولى، فلذلك يعدل عن الإجماع الذي قاله في كتاب مثلا ألفه بعد ذلك. يقول: والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف، لما كتب هذا الكتاب طالع الكتب الموجودة عنده، فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا إنه إجماعي، مع أنهم اطلعوا على الكتب التي عندهم فقط. ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلف هذا التصنيف الآخر، خالف الحكم المذكور السابق الذي ادعوا فيه الإجماع، رجعوا عن الدعوة المذكورة. كيف نفهم أنهم رجعوا؟ لأنه ربما يكتب هذا كتاب جديد ويخالف الفتوى التي ادعى عليها الإجماع في كتابه السابق، فنفهم أنه رجع عن دعوة الإجماع. ويرشد إلى هذا الذي قلناه من أن هؤلاء يدعون الإجماع لما يطلعون على الفتاوى الموجودة في الكتب التي عندهم. يقول: يرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها. قلنا فيما سبق من ضمن القرائن أن مثلا شخص يدعي الإجماع على مسألة، ثم هذا الشخص بعد ذلك يدعي الإجماع على خلاف الإجماع الأول، أو لا من أشخاص متعاصرين، واحد يدعي الإجماع على حكم والثاني يدعي الإجماع على حكم آخر مغاير للحكم الأول، أو مثلا كما قلنا أن المفتي يدعي الإجماع ثم يعدل عن هذه الفتوى التي ادعى عليها الإجماع فيما سبق. وهكذا هذه قرائن تدل على ما قاله المحقق السبزواري قدس الله نفسه. انتهى كلامه. يقول: وحاصل الكلام الآن، الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يبين حاصل ما قاله في الإجماع المنقول، ما هو رأيه في ذلك. قال: وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا فيما يتعلق بالإجماع المنقول أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم، حتى الإمام عليه السلام الذي هو داخل في المجمعين فلا شك في حجيته. يقول: إذا احتملنا مجرد احتمال أن هذا الذي نقل الإجماع، احتملنا أنه تتبع أقوال العلماء جميعا من زمان الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا، لم يغفل عن رأي عالم واحد من علماء الشيعة، ومن ضمن هؤلاء العلماء الإمام عليه السلام هو من ضمنهم. يقول: إذا كان احتملنا ذلك مجرد احتمال، فلا شك في حجية هذا الإجماع المنقول أنه حجة، ولا شك في إلحاقه بالخبر الواحد، لا شك أن هذا ملحق بالخبر الواحد، لأنه كما قلنا فيما سبق أن الخبر الواحد حجة إذا كان عن حس أو عن حدس، لكن هذا الحدس مبادئه حسية. وهنا هذا الخبر وهو أن الإمام عليه السلام يقول بهذا الحكم، هذا أمر ماذا؟ حدسي، لكنه ناشئ من مبادئ حسية بسبب أنه تتبع الأقوال واحدا واحدا. يقول: إذ لا يشترط في حجيته، حتى يكون كلامه حجة لابد هو يعرف الإمام عليه السلام تفصيلا، يعلم أن هذا هو الإمام والإمام عليه السلام قال بهذا الحكم. لا يشترط ذلك، معرفة الإمام تفصيلا حين السماع منه، لما سمع منه هذا الحكم لا يشترط، وإنما المشترط أنه يعلم أن الإمام قال بذلك، هو في ضمن هؤلاء، هذا كافي. يقول: لكن هذا الفرض أنه نفترض أن الذي نقل الإجماع هكذا تتبع، ما فاته قول واحد من العلماء من زمان الأئمة إلى يومنا هذا، يقول: هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه، ما علمنا أن أحد تتبع أقوال العلماء كذا، بل علمنا بأنه لم يقع، وأن المدعي للإجماع لا يدعي على هذا الوجه، لا يقول أنا تتبعت أقوال جميع العلماء ولا واحد يعني فاتني معرفة رأيه، هو لا يدعي ذلك. وبعد هذا، هنا قوله وبعد هذا هو تكرار لما سبق في الواقع، يعني ليس شيء جديد. قال: وبعد هذا فإن احتمل في حقه، أيضا مجرد احتمال، تتبع فتاوى جميع المجمعين، تتبع فتاوى جميع العلماء، لأنه قال ماذا؟ أجمع علماء الشيعة قديما وحديثا، هؤلاء هم المجمعون. والمفروض أن الظاهر من كلامه لما قال أجمع العلماء، الظاهر من ذلك هو اتفاق الكل، الذي يستلزم عادة إذا اتفق هؤلاء جميعا في جميع العصور، عادة يكون هذا يستلزم ماذا؟ موافقة قول الإمام عليه السلام، لأن هؤلاء هم أتباع وقول الأتباع خصوصا إذا اتفقوا يدل على قول من؟ المتبوع، وهو الإمام عليه السلام. يقول: فالظاهر حجية خبره للمنقول إليه، لأنه الآن نقل لنا هذا الاتفاق وهذا الإجماع، فبالنسبة إلينا هو حجة. يقول: ما هو منشأ حجية هذا الإجماع المنقول؟ يقول: لا فرق، كما مر علينا فيما سبق، أنه تارة نقول إن الإجماع المنقول حجة باعتبار أن حجيته ناشئة من حجية الكاشف، وتارة نقول إنه حجة باعتبار أن حجيته ناشئة من حجية المكشوف. أما حجية الكاشف، الكاشف ما هو؟ الكاشف عن قول الإمام ما هو؟ هو اتفاق العلماء. هنا اتفاق العلماء حجة، لماذا؟ لأنه نقل ذلك عن حس، هو تتبع بالفعل ورأى أنهم بالفعل متفقون على هذه الفتوى، فإذا هو ينقل عن حس. وقلنا فيما سبق إن خبر الواحد حجة إذا كان عن حس، وهذا عن حس، هو رأى أنهم بالفعل متفقين. هذا إيش؟ حجية الإجماع المنقول باعتبار حجية إيش؟ الكاشف، وهو اتفاق العلماء، أو حجية المكشوف، هو لما رأى اتفاق العلماء كشف ذلك عن قول المعصوم عليه السلام. قول المعصوم هذا إيش؟ حدسي ليس بحسي، لأنه ما سمع هو من الإمام عليه السلام يقول له بهذه الفتوى، لكن هذا الحدس ماذا؟ مبادئه حسية، وهي اتفاق العلماء. يقول: سواء جعلنا المناط في حجيته في حجية الإجماع المنقول تعلق خبره بنفس الكاشف، يعني أن هذا الخبر الذي قلنا إنه حجة، وهو أن العلماء اتفقوا على هذا القول أو أجمعوا على هذه الفتوى، أن هذا الكاشف حجة الذي هو اتفاق العلماء، الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة ضرورة، بحسب الضرورة والعادة تستلزم أمرا حدسيا، وهو قول الإمام، مثل ما مر علينا ومثلنا فيما سبق، لما شخص ينقل أمر حسي يقول: فلان رأيته في ميدان القتال يقتل الشجعان، يهرب منه الأبطال، يرد الجيش بكامله بقوته، هو نقل أمور ماذا؟ حسية، تستلزم أمرا حسيا، وهو أنه شجاع. أو جعلنا المناط في حجية الإجماع المنقول تعلق خبره، أن هذا الإجماع المنقول قد تعلق بالإخبار عن المنكشف، وهو قول الإمام عليه السلام، لأنه هذا المنكشف وهو قول الإمام عليه السلام ماذا؟ وإن كان حدسيا لكن مبادئه حسية. قال: لما عرفت من أن الخبر الحدسي وهو قول الإمام عليه السلام المستند إلى إحساسي، ما هو الإحساس بأمر، هذا الأمر هو ملزوم للمخبر به، عادة المخبر به هو قول الإمام، لكنه هذا الأمر حدسي مستند إلى إحساس، مستند إلى ماذا؟ إلى أمر حسي، وهو اتفاق العلماء. يقول: كالخبر الحسي في وجوب القبول، كما لو كان قد أخبر بخبر حسي، يعني لا فرق بين أن يقول إن زيدا يقاتل الشجعان أو يقتل الشجعان ويهرب منه الأبطال الذي هو أمر حسي، لا فرق في قبول الخبر بين أن يقول هكذا أو أن يقول إن زيدا شجاع لأنني رأيته كذا يصنع وكذا يصنع. وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية. يقول إذن إذا احتملنا في حقه أنه تتبع فتاوى جميع المجمعين، إذن يكون إجماعه المنقول حجة، لكنك قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال. ما في واحد يدعي أو يدعى له أو علمنا بأنه قد تتبع أقوال جميع العلماء، لأن هذا متعذر لا متعسر، خصوصا إذا أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار بعد، هذا مستحيل. يقول نعم لو فرضنا قلة العلماء في عصر، العلماء الموجودين الفقهاء الموجودين في عصر واحد هم نفترض 10 علماء، بحيث يحاط بهم يمكن الوصول إليهم ومعرفة فتاواهم، أمكن دعوى اتفاقهم عن حس. يعني يمكن لشخص يقول أنا ذهبت إلى كل فقيه 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 وعلمت برأيه في هذه المسألة، فهم مجمعون، علماء العصر مجمعون على هذا القول، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه السلام، وهذا مر علينا فيما تقدم. نعم يكشف عن موافقته، نعم هنا استدراك، يقول نعم على قول الشيخ الطوسي الذي يذهب إلى الإجماع اللطفي، هؤلاء إذا اتفقوا، لأنه قال الشيخ الطوسي إذا اتفق علماء العصر على قول لابد أن يكون هذا هو قول الإمام لقاعدة اللطف، يقول نعم هذا صحيح، على هذا القول يكشف اجتماع هؤلاء العلماء واتفاقهم عن قول الإمام المعصوم. نعم يكشف عن موافقته عليه السلام بناء على طريقة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه المتقدمة التي بيناها، التي لم تثبت عندنا وعند الأكثرين. لكن ربما نقول إن مجرد احتمال أن هذا الناقل للإجماع أنه تتبع أقوال جميع العلماء، هذا الاحتمال غير كافي، لا بد أن نعلم بأنه بالفعل تتبع أقوال جميع العلماء، وإلا مجرد الاحتمال لا يفيد، لا يمكن أن نرتب أثر مثل هذا على مجرد الاحتمال. ثم إذا علم عدم استناد دعوة اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام عليه السلام إلا إلى الحدس الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن أو الملازمات الاجتهادية فلا عبرة بنقله. الآن هذا بيان إلى نحو آخر من الإجماع المنقول، فهمنا النحو الأول الذي نعلم بأن الناقل تتبع أقوال جميع العلماء قلنا هذا حجة. النحو الثاني إذا كان لا علمنا أن هذا الناقل لم يستند إلى اتفاق جميع العلماء، وإنما استند في دعوى الإجماع إلى الحدس، هذا الحدس الذي نشأ من إما حسن الظن كما قلنا علماء السلف السابقين يقول بما أن هؤلاء الأعاظم قالوا بهذه الفتوى إذن باقي العلماء تبع لهم، أو إلى ملازمات اجتهادية كما مر علينا في كلام ابن إدريس يقول هذا الإجماع لا عبرة بنقله. ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء، هذا الذي ادعى أن العلماء أجمعوا لم يستند، العلماء المتشتتين في الأقطار، هذا الاتفاق اتفاق جميع العلماء الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام عليه السلام، علمنا عدم استناد هذا الإجماع دعوى الاتفاق ما استندت إلا إلى الحدس، هذا الحدس الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة، حدث أن العلماء اتفقوا، لماذا حدث؟ بسبب قال التي مرجعها إلى حسن الظن، بسبب أنه يحسن الظن بعلماء السلف السابقين، وأيضا باقي العلماء يقول إنهم لا يخالفون العلماء السابقين، أو الملازمات الاجتهادية كما قلنا التي هي حدسية كما مر في ما تقدم من أن بعض العلماء يرى أن العلماء لما أجمعوا على مسألة أصولية أو على قاعدة فقهية أو على صحة رواية إذن فهم مجمعون على ما دلت عليه تلك القاعدة أو ذلك الأصل، يقول فلا عبرة بنقل هذا الإجماع لأن الإخبار بقول الإمام عليه السلام. الآن هو لما نقل الإجماع والمفروض من نقل هذا الإجماع نستفيد أن الإمام عليه السلام من ضمن المجمعين، يقول لا نعلم بأن الإمام من ضمن المجمعين، وإنما نحدث ذلك لأن الإخبار بقول الإمام عليه السلام حدسي، والخبر الحدسي ليس بحجة كما مر علينا إلا إذا كان مستند إلى مبادئ حسية، والأمر هنا ليس كذلك، قال لأن الإخبار بقول الإمام عليه السلام حدسي غير مستند إلى حس ملزوم له عادة، يعني حس يلزم من هذا الحس ذلك الحدس بحسب العادة والضرورة ليكون نظير الإخبار بالعدالة، لما نخبر بأن شخص عدل طبعا هذا خبر إيش؟ حدسي، لكنه مستند إلى الآثار الحسية من تورعه عن المعاصي، التزامه بالواجبات وغير ذلك. والإخبار بالاتفاق أيضا حدسي، يعني يقول إن الإخبار بقول الإمام حدسي، هو لا يعلم أن الإمام قال، وإنما يحدث. أيضا بالإضافة إلى ذلك أنه لما قال العلماء اتفقوا هذا إخبار حدسي، فهو حدس في حدس، يعني استنتج من أمر حدسي أمرا حدسيا آخر، وهذا ليس بحجة، إن شاء الله واضح. يقول نعم يبقى هنا شيء، الآن بما أنه قال إن هذا الإخبار وهو إخبار هذا الناقل للإجماع أن العلماء اتفقوا، لا شك أن هذا الإخبار ماذا يفيد؟ يفيد أن العلماء المعروفين اتفقوا على هذه المسألة، لأنه ما قال ذلك اعتباطا، بل تتبع أقوال العلماء المعروفين فرأى أنهم متفقون على هذه الفتوى. يقول هذا المقدار من نقله حجة، هذا المقدار حجة بهذا النحو، يعني نستفيد من كلام الناقل للإجماع أن العلماء المعروفين متفقون على هذا القول، لكن هذا لا يكشف عن قول الإمام كما بينا، لكن بهذا المقدار هو حجة، نأخذ بخبره بهذا المقدار. نعم، يبقى هنا شيء وهو أن هذا المقدار من النسبة لما نسب هذا القول إلى العلماء المعروفين، المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحس، لأننا نحتمل بل ربما نقول نعلم أن هذا الناقل لما قال ذلك إنما قال ذلك بسبب إيش؟ التتبع لأقوال المشهورين، يكون خبره حجة فيها في نسبة هذا القول إلى العلماء المشهورين. لأن ظاهر الحكاية لما قال أجمع العلماء يعني حكى عن العلماء أنهم اتفقوا على هذه الفتوى، ظاهر ذلك محمول على الوجدان، محمول على أنه بحث ونقب واطلع على كتبهم وآرائهم ووجد أنهم يقولون بهذه الفتوى. إلا إذا قام هناك صارف، إلا إذا علمنا أنه لا، ليس الأمر كذلك، كما لو كانت المسألة مثلا لم تعنون في كتب القدماء، والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحس. يعني الآن لما نقول نحن نحمل ظاهر كلامه أن المراد أنه وجد بنفسه أن العلماء متفقون على هذه الفتوى، إلا إذا كان هناك إيش؟ صارف. يقول المعلوم من الصارف يعني أن الشيء الذي يصرفنا عن أن نأخذ بظاهر كلامه هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان، بحيث وجد صارف يصرفنا عن الأخذ بظاهر كلامه لأننا علمنا أن هذا الناقل للإجماع لم يستند إلى بحث وتنقيب في كلمات العلماء. عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحس من نسبة، يعني لما نسب الفتوى إلى جميع من ادعى إجماعهم. يعني عندنا شيئين، الشيء الأول أنه قال أجمع العلماء. أجمع العلماء فيها إيش؟ فيها شقين. الشق الأول أن الظاهر من كلامه أن جميع العلماء كلهم قالوا بهذه الفتوى، هناك صارف يصرفنا عن الأخذ بهذا الظاهر. ما هو هذا الصارف؟ أننا نعلم أنه ما يمكن أن يتتبع أقوال جميع العلماء في جميع العصور مع كثرتهم وتفرقهم في البلدان، فإذا هذا المقدار من الظهور في كلامه لا نأخذ به. يبقى عندنا مقدار ثاني وهو أن كلامه يفيد ماذا؟ يفيد أن أرباب الكتب المصنفة المشهورة، العلماء المشهورون يقولون بهذه الفتوى، هذا أيضا ظاهر من كلامه، وليس هناك صارف يصرفنا عن الأخذ بهذا الظاهر. يقول وأما استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى أن لما نسب إليهم هذه الفتوى مستندة إلى الوجدان أنه وجد ذلك في كتبهم بعد التتبع فأمر محتمل، بل ربما نقول مظنون، لا يمنعه عادة ولا عقل. هل الإنسان بحسب العادة لا يستطيع أن يعرف آراء العلماء الذين لهم كتب مصنفة ومشهورة في الفقه، لا يستطيع أن يعرف فتاواهم قولهم في مسألة معينة؟ لا، العادة لا تمنع من ذلك، أنه ممكن يعرف، العقل أيضا لا يحيل ذلك. إذن من كلامه شق نأخذه من ظاهر الكلام، وهو اتفاق المشهورين من العلماء وأصحاب الكتب المشهورة، والشق ثاني لا نأخذه لأنه قام صارف صرفنا عن الأخذ به، وهو إيش؟ اتفاق جميع العلماء. وما تقدم من المحقق السبزواري من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده، هذا الذي يدعي الإجماع بنى إجماعه باعتبار أنه لاحظ فقط الكتب الموجودة عنده حال التأليف، يقول فليس عليه شاهد، بل الشاهد على خلافه، لأن يقول السبب أن الشاهد على خلافه، يقول لأن العلماء عادة لا يتسرعون في نقل الإجماعات، بحيث أنه فقط عنده 3 كتب 4 كتب وعلى طبقها قال إن العلماء أجمعوا، الأمر ليس كذلك. طبعا قد نقول لا، ليس عليه شاهد، بل عليه شاهد وعليه دليل، وهو أن ناقل الإجماع بعد ذلك هو نفسه يخالف الإجماع الذي نقله. هذا يدل على ماذا؟ يدل على قلة تتبعه لما ادعى الإجماع، بسبب أنه اطلع على الكتب التي هي موجودة عنده، هذا شاهد. يقول وعلى تقديره، يعني يقول على تقدير واحتمال أن الإجماعات المنقولة مبنية على الاطلاع على الكتب الموجودة فقط عند الناقل حال التأليف، يقول على تقدير ذلك فهذا ظنه، يعني نحتمل نظن لسنا بمتأكدين، وهذا الظن لا يقدح في العمل بظاهر النسبة، لأن الظاهر من كلامه أن العلماء المشهورين قالوا بذلك، العلماء المشهورين والمعروفين وأصحاب الكتب المصنفة قالوا بذلك، هذا الظاهر الذي هو حجة ونأخذ به. يقول إن احتمال أن هذا العالم الناقل للإجماع إنما اعتمد على الكتب الموجودة عنده فقط، يقول هذا ظن لا يمنعنا بالأخذ بالظاهر الذي هو حجة، الظن لا يلغي الحجة. فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهرة في إحساس الغير إياه من ذلك الشخص، يقول لما نسب ناقل الإجماع هذا الأمر الحسي أنه متفق مع غيره على هذه الفتوى ظاهرة، هذه النسبة في إحساس الغير إياه، يعني في أن الغير الذي نسب سماع ذلك الأمر منه ولو كان بواسطة، ولو أنه رآه في كتابه، يقول ظاهر هذا النسبة يكون إيش؟ عن حس، ظاهرة في إحساس الغير إياه، أنه أحس هذا الناقل إياه، يعني هذا القول من ذلك الشخص الذي نسب إليه هذا القول. وحينئذ فنقل الإجماع غالبا إلا ما شذ حجة، لكن بأي مقدار حجة؟ بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى، حجة بهذا المقدار. يقول: ولا يقدح في ذلك أن نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع. هنا يلزم إشكال، إذا قلنا إنه حجة بهذا المقدار، نلاحظ أن مثلا بعضهم يدعي الإجماع على مسألة معينة. الآن فهمنا أنه إيش؟ كلامه حجة بالنسبة إلى المشهورين المعروفين من أهل الفتوى. بعد التتبع نجد أن بعض المعروفين من أهل الفتوى يخالف هذه الفتوى التي نقل الإجماع عليها، فكيف نقول إنه حجة؟ يقول: هذا لا يقدح في حجية هذا الإجماع في ماذا؟ في أن المشهورين والمعروفين بالفتوى يقولون بهذه الفتوى، لا يقدح في ذلك. ولا يقدح في ذلك أن نجد الخلاف، أن بعض المشهورين المعروفين بالفتوى ماذا؟ يخالفون، مع أنه نقل الإجماع في كثير من موارد دعوى الإجماع. لماذا لا يقدح؟ قال: إذ من المحتمل، ذكر أمرين. الأمر الأول يقول: نحتمل أن هذا الذي نقل الإجماع لما قال أجمع العلماء يريد أن العلماء أجمعوا ما عدا هذا المخالف. يعني نفترض أن المشهورين بالفتوى كم؟ 10، واحد منهم خالف، هذا الناقل للإجماع قال أجمع العلماء على كذا. يقول الشيخ: هذا لا يضر بأن نقول إن كلامه حجة في أن المشهورين يقولون بذلك، ونحمل كلامه على أنه يقول أجمع المشهورون إلا واحد، إلا هذا الذي خالف. إذ من المحتمل إرادة الناقل للإجماع أنه يريد بالإجماع ما عدا المخالف، يريد 9 لا يريد جميع 10. فتتبع كتب من عداه، تتبع كتب 9 ونسب الفتوى إليهم. هذا إيش؟ الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول: لا، لما قال أجمع العلماء يريد 10، كيف يريد 10 وواحد مخالف؟ إذن كلامه خطأ. يقول: لا، كلامه ليس خطأ. كيف؟ يقول: لأنه اطلع على أن هذا 10 صحيح في كتابه الأول أو في رسالته العملية هو مخالف، لكنه اطلع على أنه بعد ذلك عدل عن هذه الفتوى ووافق الباقين وإن لم يدون ذلك، فهو بالنتيجة إيش؟ هناك اتفاق. بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا وهو هذا 10، أنه رجع عن فتوى، فلا حاجة إلى حمل كلام الناقل للإجماع على أنه يريد 9 على من عدا المخالف وهم 9، بل لا يريد 10. يقول: وهذا المضمون المخبر به عن حس. الآن فهمنا إذن كلام الناقل للإجماع حجة بهذا المقدار، وهو حجة بسبب أنه ينقله عن حس، لأنه اطلع فعلا على أنهم متفقون. يقول هذا لا يستلزم قول الإمام، فما هي الفائدة؟ وهذا المضمون المخبر به أن المشهورين متفقون على هذه الفتوى المخبر به عن حس، وإن لم يكن مستلزما بنفسه بحسب العادة أنه يستلزم موافقة قول الإمام عليه السلام، لكنه إلا أنه قد يستلزم بانضمام أمارات أخرى يحصلها المتتبع، أو بانضمام أقوال المتأخرين من دعوى الإجماع. يقول الآن نحن كيف نعرف قول الإمام عليه السلام؟ مثلا نفترض أن نعلم قول الإمام عليه السلام إذا اتفق 1000 عالم وهم مجموع علماء الشيعة، هذا الذي نقل الإجماع استفدنا من كلامه اتفاق كام؟ اتفاق 500 من العلماء. يقول كلامه حجة في اتفاق 500، لكن يمكن أن نستفيد انضمام قول الإمام عليه السلام من قرائن. أي قرائن؟ مثلا القرائن التي نحصلها أننا نجد مثلا أن هناك روايات في المسألة كمثال، وهكذا. يقول أو انضمام أقوال المتأخرين، نجد أن المتأخرين أيضا قالوا بذلك. يعني بمعنى آخر نقول الذي استفدناه من كلام الناقل للإجماع هو اتفاق 500، نحن بعد ذلك تتبعنا أقوال 500 الأخرى بأنفسنا ووجدنا أنهم أيضا موافقون على هذه المسألة وموافقون للـ500 السابقة، فصار عندنا إيش؟ علم بأن 1000 مجمعون على هذه الفتوى، وبذلك نعلم قول الإمام عليه السلام. يقول إلا أنه هذا النقل للإجماع قد يستلزم معرفة قول الإمام بانضمام أمارات أخرى يحصلها المتتبع، أو بانضمام أقوال المتأخرين من دعوى الإجماع. يعني أقوال المتأخرين الذين تأخروا عن دعوى الإجماع السابقة. هنا بعض النسخ المتأخرين من دعوى الإجماع، بعض النسخ المتأخرين دعوى الإجماع. الظاهر العبارة الصحيحة المتأخرين عن دعوى الإجماع، المتأخرين عن هذه الدعوة الذين جاءوا بعد ذلك. يقول مثلا إذا ادعى الشيخ قدس سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة، الشيخ الطوسي قال أنه لابد أن يكون المكان الذي توضع عليه الجبهة ويسجد عليه في الصلاة لابد أن يكون طاهرا، فلا أقل لما ادعى الشيخ الإجماع فلا أقل من احتمال، نحن نحتمل أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم، أنه وجد هذا الحكم في الكتب المعدة للفتوى في زمانه. وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها، يقول حتى لو كان اطلع على كتاب مثلا علي بن بابوي، علي بن بابوي كما هو معروف أنه ماذا؟ لا يفتي بأن يصيغ الفتوى بصياغته هو، وإنما ينقل نص الرواية ويجعلها فتوى، يقول هذا كتاب إذن معد للفتوى، وإن كان هذا الكتاب المعد للفتوى بأنه يورد الروايات، يأتي بالرواية التي يفتي المؤلف بمضمونها، فيكون خبر الشيخ لما أخبر بأن العلماء أجمعوا، يكون خبره المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى في زمانه أنهم أفتوا بهذا الحكم، قول الشيخ حجة في المسألة. بهذا المقدار أن العلماء في زمانه متفقون على هذه الفتوى، فيكون هذا القول حجة كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم، بل كما لو سمعناها، سمعنا هذه الفتوى منهم. وفتواهم هل تستلزم قول الإمام؟ لا، وإن لم تكن بنفسها مستلزمة بحسب العادة والضرورة لموافقة قول الإمام عليه السلام، إلا أن إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهل الفتاوى أو من أهل الفتوى، وضم إلى ذلك أمارات أخرى، وجدنا روايات مثلا تدل على هذا وغير ذلك، فربما حصل من المجموع من إجماع الشيخ، من اتفاق من تأخر عن الشيخ، من الروايات كمثال، من أن هذه الفتوى موافقة مثلا لقاعدة فقهية لأصل، ربما يحصل من المجموع القطع بالحكم، نقطع بأن هذا هو حكم الإمام عليه السلام. لماذا نقطع؟ لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الإمام عليه السلام. كل العلماء في زمان الشيخ الطوسي ومن بعده والأمارات الأخرى كلها أخطأت، يقول هذا عادة مستحيل. وبعض هذا المجموع وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة المشهورة عنهم التي أثرت عنهم، وإن لم يثبت لنا بالوجدان، يعني الآن لما الشيخ الطوسي قال إن العلماء في زمانه أجمعوا، نحن لا نعلم، كثير من كتبهم ما وصلت إلينا، لا نعلم بذلك، ما وجدنا ذلك، لم يثبت لنا بالوجدان أننا وجدنا ذلك في كتبهم، إلا أن المخبر به وهو الشيخ الطوسي قد أخبر به عن حس، وكما قلنا الإخبار عن حس حجة، فيكون حجة كالمحسوس لنا، كما لو أننا فعلا عثرنا ذلك في كتبهم. يقول وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم، الآن ما هو الذي يستلزم أن الحكم صادر من الإمام؟ اتفاق جميع العلماء، اتفاق الألف. هذا المجموع إذا حصل لنا نعلم أن قول الإمام ثابت. لو حصل لنا البعض، يعني البعض أخبرنا ب500 ونحن حصلنا الباقي، فالنتيجة أننا حصلنا 1000. يقول وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام إذا أخبر به العادل عن حس، واحد أخبرنا أن 1000 متفقون عن حس لأنه اطلع على فتاواهم وتتبعها، قبل منه ذلك وعمل بمقتضى أن هذا هو حكم الإمام، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه، أخبر العادل 500 عن حس، فهذا أيضا حجة. وتوضيحه بالمثال الخارجي أن نقول إن خبر 100 عادل أو ألف مخبر أخبروا بشيء مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار وتحرزهم عن الكذب، يستلزم عادة لصدور المخبر به في الخارج. نعلم أنه بالفعل أن الذي أخبروا به صحيح، فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموت زيد، يعني تارة نحن سمعنا من ألف عادل يقولون زيد مات، فهذا حجة، نعلم أنه بالفعل ما أخبروا به قد تحقق وهو موت زيد. لكن لو أن عادل قال حدثني فلان وفلان 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 وذكر الألف أن زيد مات، يقول فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموت زيد وحضور دفنه، فيكون خبره خبر العادل بإخبار الجماعة بإخبار الألف، أنه لما أخبر أن الألف أخبروه بموت زيد حجة، فيثبت به فيثبت بخبر العادل لازمه العادي، لازمه العادي هو إيش؟ أن زيد مات وهو موت زيد. وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء، العادل أخبرنا بأن 500 أخبروا بموت زيد، وحصلنا إخبار الباقي بالسماع منهم، الباقين وهم 500 نحن سمعنا منهم أنهم يقولون إن زيد مات، إذن يثبت. والحال عندنا بالنسبة إلى الإجماع المنقول هكذا. قوله نعم لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ الإجماع، إن شاء الله هذا نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.